اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم رياض الصالحين الذي تعده وتقدم لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ورحب مجددا بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل عضو التوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة المجمع. مرحبا بك فضيلة الدكتور.
وأنا كذلك أرحب بك وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه أثير هذه القنوات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا من مجالس العلم ومن رياض العلم ورياض الصالحين، ينفعنا الله بها في الدنيا والآخرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا صالحين، إنه سبحانه لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم
بإذن الله تعالى. فضيلة الدكتور، اليوم عنوان حلقتنا عنوناها بالإصلاح وإصلاح بين الناس والصلاح، كيف ترى ذلك؟
ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع الإصلاح في مفهومه العام والإصلاح بين الناس في مفهومه الخاص موضوع مهم، وأهميته تكمن في أمرين. الأمر الأول في أنه عبادة يتعبد بها الإنسان لله سبحانه، وهو من العمل الصالح. الأمر الثاني أن ما فيه من الخير الظاهر والخير العميم في إصلاح المجتمع وإزالة أسباب الشحناء والبغضاء والتحاقد والتدابر والتخاذل الذي للأسف الشديد راجت سوقه الآن بين الناس. فاهتم الناس حتى أصبح بعضهم لا يهنأ بطعامه ولا بشرابه ولا بنومه لما في قلبه من هذه الأمور التي أورثها إياهم الشيطان. وبالمناسبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك على أمته، قال: أخشى عليكم الحالقة، لا تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. فسئل عنها فقال: هي البغضاء إذا شاعت بين الناس. الإصلاح سواء في إصلاح النفس أولا أو إصلاح غيره، إن كان في إصلاح بين نفس المشاكل أو الإصلاح في ما يتعلق بعبادة الله والحذر مما يسخطه سبحانه. الله مدح المصلحين وأثنى عليهم، مدح المصلح الذي صلح في نفسه وأصلح غيره. والمصلح بالمناسبة يا أخي عبد الناصر خير وأفضل من الصالح. الصالح اختصر صلاحه على نفسه، أما المصلح أصلح نفسه وأصلح غيره، كان كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لمن
بغيرها.
قال الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فالله لا يضيع لمصلح أجره وسعيه بشرط أن يكون عمله لله. مما يبين فضل الإصلاح بين الناس وثوابه العظيم عند رب الناس سبحانه وتعالى قول الله جل وعلا في سورة النساء، قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، أي الصدقة أو المعروف والإصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله،
اللي هو الصلح،
الإصلاح بين الناس والصدقة والمعروف، هذه القربات الثلاث، لأن الصدقة فيها داعي الشهرة وداعي المدح والثناء ما أكرمه، ما أبذله، ما شاء الله فلان ينفق ويضع. والمعروف اسم جنس لفعل الخير والإصلاح بين الناس. لماذا يسعى بجاهه وقبيلته وينفق من ماله ليصلح بين الناس، لله أو لغير الله؟ ليس هناك طريق ثالث. إما لله فهذه عبادة لله يرجو من الله ثوابها، أو تكون لغير الله فعندئذ ليس له إلا ما أراد من مدحة الناس وثنائه، وليس له عند الله جزاء ولا ثواب.
طيب
أما الذي عملها لله وسعى فيها ابتغاء مرضات الله فهذا وعده الله بهذا الوعد الكريم في قوله: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا الثواب العظيم يؤتيه الله لمن فعل هذه الأمور وغيرها من العبادات ابتغاء وجهه سبحانه لا شريك له.
طيب فضيلة الدكتور، هل المصلح الذي يسعى بين الناس بالصلح هل له شروط وله ميزات وله ضوابط معينة، أم أي شخص يستطيع أن يكون في هذا المجال؟
وأي شخص يستطيع أن يقوم بالإصلاح بناء على حسبه وقدره. الناس ما هو بشيء واحد وجنس واحد، أجناس وطبقات ومراتب ومزايا، فكل يقوم بالإصلاح بحسبه، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، شيخ القبيلة والأمير والمسؤول والفرد من أفراد المجتمع، كل يقوم بها بحسبه. لكن ثمة مقامات من مقامات الإصلاح لا ينتدب لها إلا الكبار في عقلهم في علمهم في وجاهتهم ومكانتهم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سعى في حاجة أخيه المؤمن سعى الله في حاجته، ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كرب يوم القيامة. هذا يبين عن هذه الناحية في الإصلاح. لكن ينبغي ويتأكد أن لا يقوم بهذا الأمر إلا من كان عالما بوجوه الصلاح والإصلاح، فلا يدخل في إصلاح بين الناس ثم يفسد وهو لا يشعر، ولا يصلح أن يدخل فيها من كان ناقصا في إدراكه وفي عقله. فالعصبي يمكن ما يتحمل سعة البال التي تحتاج أن يجمع فيها الكلمة بين المتخاصمين، فهذه يحتاجها واسع البال، يحتاجها العاقل، يحتاجها الحكيم. ثم يقوم هذا المصلح للمشكلة إذا نضجت، فيكون هذا أدعى لوصول الحل إليها. أما في عناد هذا ومكابرة هذا وارتفاع صوت هذا، الغالب أن الجهود لا تكون عندئذ مثمرة. الله جل وعلا يقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يحصل بين الناس أسباب النزاع، وهذه طبيعة وجبلة وأمر واقع لا مناص منه، لكن أمر سبحانه بالإصلاح بين المؤمنين. حتى إذا تقاتلوا وتحاربوا وتباغضوا أصلح بينهم. ما أحلاها أن تفعل مراكز الإصلاح ويدعم أهل الصلاح والإصلاح في الناس في مجتمعات، خصوصا الآن والنفوس في طرف الخشوم، في منازعاتهم المالية الأسرية الاجتماعية، في خصوماتهم، فإن هذه والله إذا فعلت وقام بها أهلها ابتغاء وجه الله وشجعوا ودعموا خففت كثير من أسباب الاحتقان في المجتمع، إن كان في باب القضاء والتقاضي أو في باب ما يكون بين الناس من البغضاء والحقد والشناعة.
ونسمع كثير يا شيخ هناك مراكز إصلاح ذات البين الآن الحمد لله منتشرة كثير في أوساطنا.
هذه المراكز الحقيقة طيبة، لكن تحتاج إلى تشجيع وتفعيل، وأن يقوم بها الأكفاء الذين عندهم من الإخلاص وعندهم من ابتغاء ثواب الله وعندهم من الحرص على الخير وسابق الخبرة والتجربة، ولو كان العلم قليلا لكن عندهم من العقل والشهود لهم بالخيرية ما يكون عونا لهذا المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام حرص على هذا الأمر وحث عليه ورغب فيه. ففي حديث رواه مسلم عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وفي هذا إشارة إلى الكذب لأجل الإصلاح بين الاثنين. ولهذا في رواية لمسلم يقول صلى الله عليه وسلم، تقول أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ولم أسمعه عليه الصلاة والسلام يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها.
يعني يرخص الكذب، يعني
يرخص الكذب، فهذا كذب لمصلحة، وهو مصلحة الإصلاح بين الناس. وليس الكذب هنا كما يلونه بعض الناس من جهلهم، كذب أبيض وكذب أسود، كذب خفيف وكذب ثقيل.
ثقيل صحيح،
صار مثل الشاهي. شاهي أحمر وشاهي أحمر. نعم، وشاهي خفيف وشاهي ثقيل. الكذب ليس كذلك، وإنما رخص فيه النبي في ذلك لأن النبي هو الذي شرع الله على لسانه تحريم الكذب وعلى ما أنزله عليه من الوحي. فلا نرخص شيئا حرمه الله إلا ما رخصه الشارع سبحانه وتعالى.
طيب يا شيخ، هل يؤدي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله نوع من أنواع الإصلاح يا شيخ؟
هو أعظم الإصلاح الدعوة إلى توحيد الله. أعظم أنواع الإصلاح إصلاح الناس في دينهم وعقائدهم وإيمانهم، فيتركوا عبادة غير الله إلى عبادة الله، يحذروا من الشرك في تعلقهم بالمقامات، تعلقهم بالصالحين، تعلقهم بالأولياء، تعلقهم بالأموات والعتبات والمقامات، تعلقهم بالأحجار والأشجار والشموس والأقمار، فيصرف لها العبادة من دعاء أو خوف أو ذبح أو نذر، فإصلاحهم بتوحيد الله كما كانت مهمة أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإنهم بعثوا بالإصلاح، وهو إصلاح عقائد الناس. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، على التوحيد، فمات في قوم نوح 5 في وقت متقارب: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فحزن عليهم قومهم، فجاءهم الشيطان، وبمناسبة الشيطان يطبخ على نار هادية، يريد الجيل الذي بعد هذا
يخطط،
خط تخطيط استراتيجي، أعاذنا الله وإياكم المسلمين منه ومن شره،
ومن
كفانا الله شره وحفظنا منه ومن أمثاله. قال: إن آباءكم، قال الشيطان لما جاءهم، قال: انصبوا لهؤلاء صورا كما فيه، واجعلوها في مجالسكم ونواديكم، فإذا رأيتموها تذكرتم ما كانوا فيه فنشدتم على العبادة. ففعلوا ذلك. الغاية هل تبرر الوسيلة؟
أبدا.
الغاية تبرر الوسيلة يا أخي؟
الغاية؟
الغاية تبرر الوسيلة؟
نعم.
الجواب لا.
قلت لك أبدا.
لا تبرر الوسيلة.
لا تبرر.
الغاية لا تبررها إلا الغاية الشرعية إذا كانت وسيلتها شرعية.
صحيح.
أما الغاية مطلقا تبرر الوسيلة، هذا مذهب مكيافيلي، وللأسف يقول به بعض المسلمين من باب تحقيق مصالحهم
أن الغاية تبرر الوسيلة،
في طائفة أو في حزب أو في جماعة. الغاية لا تبرر الوسيلة. الشيطان جعل لهم غاية أن ينشطوا على العبادة، وسيلتها هذه التماثيل التي نصبت في مجالسه. فذهب ذلك الجيل، وجاء جيل بعدهم ونسي العلم. قال الشيطان: إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل وجعلوها إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويدعون الله بها، فدعوها واستشفعوا لله بها، فوقع الشرك، فبعث الله أول رسله نوحا عليه الصلاة والسلام. إذن الإصلاح بإصلاح عقائد الناس وما فسد منها من شرك أكبر أو أصغر، من كفر أكبر أو أصغر، من نفاق أكبر أو عملي أصغر، فهذا إصلاحها من أهم الأمور، وهو أفضل وأعظم من إصلاح المتخاصمين في مال أو في أرض أو في عرض أو في غيرها من أمور الدنيا.
ممتاز شيخ. طب أوجه الصلاح يا شيخ، أو أوجه الإصلاح التي يستطيع أن يسعى فيها الناس؟
كل وجه، كل طريق من طريق الفساد بين الناس وفي الناس إصلاحه متوجه إليه، مأمور به، مرغوب إليه، وصاحبه متوعد من الله جل وعلا بعظيم الجواب، بعظيم الجزاء. في إصلاح بين الناس في الخصومات المالية، في بين الزوجين، وهذه لجنة المجتمع الأولى الزواج، ويحصل بين الزوجين أسباب النزاع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح. إذا أراد الحكم، أراد الحكمان الإصلاح أمضاه الله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ولهذا حصل في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه حصلت هذه الخصومة، فانتدب حكما من أهل المرأة وحكما من أهل الرجل، فلم يتوصل إلى الإصلاح. قال لأنكما أو أحدكما لم يريد الإصلاح، لأن الله يقول وهو أصدق القائلين
إن يريد
إصلاح. إن يريد أن يقصد إصلاحا
يوفق
الله بينهم. ولهذا الحكمان في مسألة الإصلاح بين الزوجين ينبغي أن يكون من عقلاء أهلها أو من عقلاء أهله، إنسان عاقل حكيم مجرب للأمور ممارس لها، عنده من العقل وسعة البال، لا يلزم أن يكون عالما أو فقيها، إنما عنده من العقل والتجربة والدربة ما يستطيع أن يقرب الأمور المشتركة ويباعد الأمور غير المشتركة. الآن الكأس إذا كان في نصفه ماء، المتفائل ينظر إليه أنه نصفه ماء الآن، والمتشائم ينظر إليه أن نصفه فارغ، الحكم واحد. لكن هنا الإصلاح كيف جاء؟ من وجوه الإصلاح، الإصلاح بين الناس في ما يكون بين الخصومات المتعلقة بأعراضهم، هذا سب هذا وهذا شتم هذا. الصلح خير، والصلح خير، يقول الله جل وعلا وأحدث الأنفس الشح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح خير، لكن الصلح هنا ليس لأجل المادة. بعض الناس يسعى في فكاك الرقاب من القصاص، يسعى في فكاك خصومة بين قبيلتين في أمور السلوم والقبيلة والعوائد، لكن ليأخذ مقابلا مادي.
هل تضر هذه يا شيخ؟
نعم،
إن لم تكن خالصة
إصلاحه بالمقابل المادي هذا ما كان لله، وما أراد الإصلاح، أراد المادة. والله يقول لا خير في كثير من نجواهم، أي إصرار بعضهم لبعض، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وابتغاء الدنيا فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا لاحظت من سار في مسار الإصلاح بين الناس في مروع أو الرقاب أو الشجاج المضاربات، أنه إذا كان همه المدحة والثناء، أو همه أن يذكر بين الناس، أو همه المكاسب المادية، أن المساعي
تفشل،
في الغالب أنها تفشل. وإذا نجحت ليس لهذا السعي فيها عند الله ثواب ولا أجر، لأن أمر النية المحرك لهذا الأمر لغير الله سبحانه. من أعظم أسباب الإصلاح ما يناط بأهل العلم وطلبته في إصلاح أخطاء الناس، سواء في باب العقيدة، في باب العبادة، في باب التعامل، في أشياء كثيرة. بالعلم، بنشر السنة، بنشر الخير، بتعليم الناس العلم. ولهذا كان ثواب تعليم الناس العلم الذي هو إصلاح أن الملائكة في السماء والطير في الهواء والحيتان في البحر يخضعون ويستغفرون لطالب العلم ولمعلم الناس الخير رضاء بما يصنع، لأن هذا من وجوه الإصلاح العظيمة. العلم في الحقيقة الإصلاح فيه أبوابه لا حد لها، وهذا فضل العالم الذي يعمل بعلمه على العالم الذي لا يعمل بعلمه. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن العلم النافع ما هو، قال العلم النافع الذي يرفع به الجهل عن نفسه وعن غيره. إذا فيه إصلاح.
نعم. شيخ، لو أنا مثلا تنازلت عن حق من حقوقي، هل أكون أنا شاركت في هذا الإصلاح يا شيخ؟
نعم، إذا تنازلت عن حق كان
بيني وبين أحد خصومة، وتنازلت
بين إنسان خصومة مالية فتنازلت بها لوجه الله كنت مصلحا. جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجال يحلفون عند باب بيته خصومة. نعم. وعالية أصواتهما، أي المتخاصمة، وإذا أحدهما يستوضع من الآخر، يضع يقول خفف لي من الدين، يستوضع منه دينه ويسترفق، يقول ارفق بي، نزل لي شوي، ما عندي سداد. والثاني يقول والله لا أفعل، والله ما أنزل لك، والله ما أضع لك. فخرج صلى الله عليه وسلم عليهما، قال أين المتألي على الله؟ أين الحالف على الله أنه لا يفعل ولا يضع من هذا الدين؟ فقال أنا يا رسول الله. قال فله أي ذلك أحب، وش تحب؟ أن يضع الله عنك ولا أن ما يضع الله عنك؟ لا شك أنه يحب أن يضع الله عنه. إذن يضع عن غريمه الذي هو عاجز، وليس هذا فيه وجوب عليه، وإنما هذا من فعل الإصلاح. ولهذا لاحظ في باب القروض وغيرها، الذي يأخذ أموال الناس يريد أن يؤديها يؤدي الله عنه، لكن الذي يأخذها يريد أن ينهكها ينهكه الله ويهلكه الله ويمحقه الله. فنحن كما نأمر بالإصلاح هنا نأمر المستدين أن لا يكون ذلك الوجه الطلق الذي يعطيك المواعيد والحباب صاحب المحبة عندما يأخذ المبلغ، فإذا أخذه وإذا هو الوجه العبوس القطوة ولا سكر جوالاته ولا هرب منك، هذا محل العقوبة. وربما من الإصلاح في هذا أن يؤدب بحسب ما يراه الحاكم الشرعي،
نعم،
مراعاة للمصالح في تحصيلها وتكميلها وجلبها، ودرء للمفاسد أو تقليلها وتنقيصها.
سلس الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبري، أشكر لك حضورك معنا في هذه الحلقة. شاكر لك الشيخ، الله يرحمك.
بارك الله فيكم وفي إخواننا أجمعين، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا. الله مدح المؤمنين بقوله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن
بإذن الله،
أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو
الألباب. نسأل الله أن يكون من يستمعون القول فيتبعون أحسن. أعزائي المشاهدين، شكرا الوصول لكم على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، أستودعكم الله سبحانه وتعالى، إلى نلقاكم تعالى في الحلقة القادمة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا.